لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الأوقات أمامنا مناسبات عديدة للتحدث عنها. أولا شهر ذي الحجة، هذا الشهر المبارك الذي فيه أعمال الحج ومناسك الحج، وكان الشهر محترما في أيام الجاهلية قبل الإسلام. وكما تعلمون العرب قبل الإسلام كانوا يعانون من مشكلة الثارات وعدم الأمن شيئا كثيرا، فوجدوا أنفسهم بأن هذه الثارات وهذه المحاولات التي تسلب عن الحجاج وقت الحج وفرصة الحج، فكروا ان هذه الامور تحول دون نشاط الحركة والحج عند قبائل العرب، خاصة وكان الحجاج اكثر من القبائل العربية المحيطة بمكة، بل كان بعض الناس حتى من غير العرب يقصدون مكة ويحجون اليها، فحتى قلة الامن وطغيان الثارات وامثال ذلك لا تحول دون الحجاج، اعتبروا شهر ذي الحجة وشهر ذي القعدة الذي هو قبل ذي الحجة وشهر محرم الذي هو بعد ذي الحجة اعتبروها اشهرا حرم، القتال فيها محرم والامان فيها موفور، حتى يتمكن الحاج ان يقصد بلده او بيته او قبيلته فيصل الى مكة ويحج ثم يرجع الى بلده، وحسب السير والتنقلات في سابق الزمن اعتبروا ان شهر وكثور قبل الحج وشهر وكثور بعد الحج كاف في توفير الامن والسلامة للزوار والحجاج، ولهذا سموا هذه الاشهر الثلاثة بالاشهر الحرم، واعتبروا ان القتال والتعدي محرم، كما انهم اعتبروا شهر رجب موعدا للعمرة المفردة، فمن يريد ان يعتمر يحتاج الى شيء من الوقت، ولهذا جعلوا الاشهر الحرم اربعة. ولكن الاسماء والمنافسات والعناد والطمع في الانتصار كان يحول دون تنفيذ هذا الحكم وهذه الاتفاقية بينهم، فكانت القبيلة مثلا ترى نفسها انها اقتربت من الانتصار على خصمها، فجاء شهر ذي القعدة، فاذا يريد ان يقعد عن الحرب يمكن خصمه يتهيأ في خلال هذه الأشهر ليعيد الكرة لينتصر، مع أن الحرب لو استمرت هذه القبيلة تنتصر. ولهذا كان يرغب في أن يتأجل الأشهر الحرم بعد الوقت حتى يصلوا إلى نتائج نشاطاتهم وحروبهم. هذا الأمر أدى إلى تكوين شيء سموه بالنسيء، فكان يؤجل الأشهر من يغير الأسماء ويحرك الكلمة عن مواضعه. وطريقة النسيء كانت تجري في منى، هناك عائلة أو أشخاص معينين كانوا يقفون في منى بمشهد من الناس ليعلنوا عن تأجيل الشهر الحرام إلى شهر آخر. مثلا كانوا يؤجلوا شهر ذي القعدة إلى شهر ربيع الأول، من يقدم شهر ربيع الأول إلى شهر ذي القعدة حتى يستمر في القتال. لأن الحقيقة أن العناد والطغيان والغضب حينما اشتد فلا يحول دونه شيء، والإنسان حينما يريد أن ينفذ مآربه يتفرق في كل غال ورخيص ويستعمل كل شيء في سبيل تحقيق غايته. وهذا من الخطر العظيم على الإنسان. الإنسان في حال عادية تجده رجلا مؤمنا صالحا، حتى إذا غضب أو طمع حينئذ تجد أنه يتصرف تصرفات لا تصدر عنه في غير هذا الوقت. وإذا جعلته أمام محرم أو محلل أو حد من حدود الله يريد أن يفسر الحكم والحد وحدود الله حسب رغبته وحسب مصلحته، فتجد الإنسان يغتاب غيره، شخص يتكلم ضد شخص آخر ويغتابه. فإذا قلت له يا أخي الغيبة حرام، ليش تغتاب رجلا مؤمنا في غيابه؟ ماذا يقول؟ يحاول أن يفتش عن فتوى لحلية هذا العمل، فيقول لك مثلا هذا الرجل الذي أنا أغتابه هذا حلال غيبته. ليش حلال غيبته؟ لأنه متجاهر بالفسق، فصار الغيبة غيبتين. أول شيء تكلمت عنه، وثاني شيء اعتبرته متجاهرا بالفسق فصار أكثر من ذنب. وهكذا الإنسان في أسماعه وعند عناده يتصرف ولا يملك العدالة في التفكير والاتزان في الموقف. ولهذا القرآن الكريم ينذرنا ويذكرنا بأن الإنسان العادل المؤمن هو الذي يملك نفسه وأعصابه في وقت الغضب وفي وقت الطمع وفي وقت الشهوات وفي وقت المصائب والأحداث. هذه الأبحاث التي مرت في الأسابيع الماضية وتكلمنا أن من آثار المؤمن ومن ظواهر المؤمن أن يبقى على إيمانه وعلى تمسكه وعلى اتزانه في هذه الأوقات الحرجة. أما الحديث الذي يقول الدين المعاملة فلا يقصد أن يقول أن الدين ليس صلاة ولا صياما، بل الدين المعاملة، وإنما يقصد أن يقول أن الصلاة والصيام والواجبات العبادية هي مرحلة ضرورية من الدين والإيمان. ولكن الإنسان المؤمن الذي يصلي ويصوم قد يقع في معاملة فيجد نفسه أنه يخسر إذا كان متزنا عادلا. فهنا إذا وقف أمام شهواته وإذا ما ارتكب المحرم يعتبر متدينا بالدين الصحيح. أما إذا كان في صلاته وصيامه وتصرفاته العادية رجلا مؤمنا متزنا عادلا، ولكن حينما يصطدم بمصالحه الخاصة تجده انه ينحرف. طبعا هذا دليل على ان الدين ليس عميقا في نفسه. فاذا كيف تتمكن ان تعرف الناس؟ وكيف نتمكن ان نعرف انفسنا؟ هل نحن مؤمنين بجد او لا؟ نجرب حالنا عند الاحداث، عند المصائب، عند الخسائر، عند الارضاء، عند الانتصار، الابطاط التي مرت علينا. فهؤلاء القوم القبائل العربية قبل الاسلام او المكة كانوا يتحاربون ويتصارعون، ومكة كانت تجارتهم ومجدهم وعزهم، وحج بيت الله كان بالنسبة اليهم مدخل الرزق ووسيلة للامان والسلام والارباح. فحينما شافوا ان هذه الثارات والمشاكل تحول دون مجيء الحجاج خرجوا على انفسهم اشهرا حربا، ولكن مع ذلك ما كانوا يتمكنون ان يملكوا انفسهم. مخطي قبيلة تحارب قبيلة وكادت ان تنتصر، اجي شهر ذي القعدة هذه القبيلة تفكر انه بعد 5 ايام راح تنتصر، كيف تترك خصمة حتى يتهيأ لبعد اشهر ويعود الكرة؟ ولهذا كان معلش اذا هناك حكم هو ايقاف العمل في شهر ذي القعدة، فنحن نفترض ونعتبر ان شهر ذي القعدة اجل لشهر ربيع الاول، وهذا هو الذي يسميه القرآن بالنسيء، ويقول انما النسيء زيادة في الكفر. ولا شك انه كان يكشف عن عنادهم ولجاجهم واستمرارهم في الخصومة لعدم وقوفهم عند حدود الله. والقرآن الكريم اقر الاشهر يتمكن ايضا من وضع صلات افضل بين الافراد وبين الجماعات، على اساس ان الخلق كلهم عيال الله، واحب الناس الى الله انفعهم بعياله. الدين ازرق من اي قوة اخرى لوضع الحد امام الطائفية السياسية، امام المتاجرة في المقدسات، امام المتاجرة لله بالله. الدين افضل وسيلة على اعادة الامل بالنصر في نفوسنا، لان الايمان بالله الحق هو الايمان بانتصار الحق. والدين افضل طريق لإثارة الشعور الإنسانية وإبقائه بيننا كمواطنين وكعرب، وحتى بيننا وبين العالم. ما الدين سبيلنا الوحيد لأن نؤمن بالانتصار كما سبق، سواء سقطنا في الطريق أو وصلنا إلى الغاية. هذا كله مع جعل الدين الصحيح وإعطاء التفاصيل الصحيحة الحية للمبادئ الدينية. ما لأجل هذا يجب علينا اولا التربية الوطنية العميقة الشاملة المبتنية على اعطاء افكار واضحة عن الكون وعن المجتمع. فالتربية الصحيحة ايها الاخوان ليست بان نمنع الطالب من شيء او نعوده على شيء قبل ان نعطي فلسفة وفكرة عن ما حوله وعن بلده وعن الحق والباطل وعن الكون وعن التاريخ. توجيه التربية للطفل كأفعال توجيه سطحي، يجب ان نطور لأولادنا فلسفة لتربيتهم، اعطاء مفاهيم وتوضيح لانفسهم للانسان، للوطن، للكون، للحق. يجب علينا وضع الخدمة الاجبارية في الحقل العسكري وفي الحقل العام، حتى ولو كانت الجمعيات. الخدمة العسكرية او غير العسكرية، الخدمة الاجبارية. بالامكان ان نضع ان كل شاب في المدرسة او في غير المدرسة يجب عليه ان يشتغل سنة كتدريب، قسم منها في الجيش، قسم منها في الحقل العام، يشتغل في المؤسسات، يشتغل في الجمعيات، يشتغل في الحركات الاجتماعية. مفروض على الطفل ان يشتغل، لا يكون شيئا لكس في حياة اللبنانيين. حتى نخرج الى حد ما من اللامسؤولية وعدم الاحساس مع الاخرين والضربان والضعف. يجب علينا تنظيف البلاد عن موجبات الفساد. هذا واجب ولا يقابله شيء ابدا. فالفساد المستشري والذي يدعو اليه الافلام والوسائل الاعلام والجرائد والمجلات اكثر من ان يذكر، ولا يمكن علاج الانسان ووضع حد للفساد الشباب من دون خلق جو يعيش الشاب فيه عيشة صالحة مكتفية. وإلا إذا عالجنا الشباب من هذا الجانب ثم تركنا لهم بيئة تحيط بهم من كل جانب وتستدرجهم إلى الفساد من جانب آخر، فكما عالجنا المريض وتركناه في وقت النقاهة في وقت وفي شروط وفي أكل وشرب غير ملائم. يجب علينا إيجاد حزم وجد في مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية بتقديس المبادئ وخلق الاحترام، لأن الوضع الحاضر أن كل شيء قابل للنقد وكل قانون قابل للتخطي وكل شيء ممكن بالوسائط. فهذا المفهوم الشائع لا يمكن ان يربي وينمي في نفوسنا الحزم والجد. تكوين هيئة دينية تحاول الاتصال على هذا الاساس بالعالم الاسلامي والمسيحي لاجل عمل جدي لما نعانيه من الاحتلال وما نعانيه من الاستهتار بالمقدسات الدينية. مبادلة التجارب بين المؤسسات الدينية، فإن على المؤسسات الدينية في هذا العصر رسالة تاريخية لا نظير لها لا في سابق الزمن ولا في مستقبل الأيام، لأن الدين لو استمر بهذا الحالة فنفقد الأمل الوحيد في مستقبلنا. يجب على رجال الدين أن يتحركون، أن لا يجعلوا من أنفسهم طغاة نسخ تبقى الأصل عن الحكام يقلدون أمجاد السياسيين للحكام. فالبشر مرهق من الأمجاد ومرهق من الطغاة ومتعذب من العظمات والحجب والدوائر والسيارات والقصور. البشر بحاجة إلى من يحن إليه ويلمس قلبه ويمسح عرقه ويعيش معه. فإذا خلقنا لأنفسنا لرجال الدين أيضا أجواء مشابهة لأجواء رجال الدنيا فقد قضينا على آخر الأمل والأمل الباقي من حياة الشعوب. يجب علينا أن نقود الناس في محنهم ونفي آراءنا في كل موقف وأجوبتنا عن كل سؤال. فطالما تغير الدين عن الحياة البشرية العادية. يجب على رجال الدين أن يعيشون في أنفسهم مثلا. وانحراف رجال الدين ليس بالانحراف الخلقي، ولا نتهمهم بذلك او لا نتهم انفسنا بذلك، ولكن انحراف رجل الدين ان لا يعيش اصيلا بل يعيش في التبعية اما وراء اشخاص او كتل او سياسات او شعارات ليست له. فهذا معنى انحراف رجل الدين وفقد الأصالة عن نفسه. يجب عليهم إعطاء صورة صحيحة عن الدين
تتخفى القاب الحاضر. يجب علينا ان نبين كيف ان الدين يحرر ويدافع عن الحق ويدافع عن العدالة ويسعى في خلق التقدم. اما تحويل الشعارات الى شعارات جديدة مقتبسة من الانظمة اليمينية او اليسارية فلا يحل المشكلة، لان هذا ايضا تبعية جديدة. فعلينا ان نعطي الشعارات الاصيلة الدفاع عن الحق عن العدل مهما كان الحق ومهما كان العدل. ثم وضع منهاج جماعي في هذا الخلق وفي هذا الوقت. فبالامكان ان رجال الدين بالتعاون يضعون منهجا وافقا. ولا ادعو الى عودة السلطة الدينية والحكم الديني، ولكن الخطوط العريضة والنصائح العامة، حل المشاكل القائمة لإعطاء الأجوبة للمسائل المطروحة في هذا الوقت. ولعل رجال الدين بالتعاون وتبادل التجارب يتمكنون من إنقاذ البقية الباقية ومن إعطاء الدور القيادي للدين في هذه الصور. أكتفي بهذا المقدار، وأعتذر من اختصار الحديث أيضا بالرغم من تطويله، فالبحث عميق وطويل ومفصل، ولكن أرجو أن تقبلوا مني عذري وتأكدوا أني بذلت كل جهدي وقدمت كل ما تمكنت في هذا الحقل. فجهد المطل هذا هو حده، ولا شك ان الشكر العميق على الاخوان الاعزاء الذين جمعونا في هذه الامسية الطيبة ولأصحاب هذه المؤسسة الكريمة التي وفرت لنا هذا اللقاء، ولكم الذين شرفتم بالحضور في هذا اللقاء. وعذري ان هذا البحث في الوقت الحاضر طرح قابل للمناقشة والتحدث في جميع هذه النقاط. فاذا احب بعض الاخوان ان يناقشوا هذا البحث حتى يكتمل وحتى ينضج وحتى نستفيد، فيكون لكم الفضل. والسلام عليكم.